مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. هذا البرنامج الذي نستعرض وإياكم فيه بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نستلهم منها الدروس والعبر والأحكام والآداب التي جاء بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحلقة السابقة كنا قد استعرضنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل حين كان رديفه على الحمار، وأخذنا بعض ما يتعلق بهذه القصة من فوائد، وكنا قد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إلى أن قال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث كما تعرفون قد أخرجه الشيخان، فهو من أعلى الأحاديث النبوية صحة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد. حق الله أي ما يستحقه سبحانه وتعالى وما جعله حتما على العباد، وهذا الحق هو أعظم حقوق الله، وإلا فإن حقوق الله تعالى كثيرة، منها طاعته في كل الأوامر الواجبة، وطاعته كذلك في اجتناب كل النواهي المحرمة. وطاعة الله عز وجل قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، ففعل الواجب وترك المحرم هذا من الطاعة الواجبة، وفعل المستحب وترك المكروه هذا من الطاعة المستحبة. فطاعة الله عز وجل كذلك هي تكون بفعل المأمور وترك المحظور الذي منعنا الله عز وجل منه. لكن هذا الحق هو أعظم هذه الحقوق، ألا وهو التوحيد، لأن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخليقة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد هو الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء، كما قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كان كل نبي يبتدئ دعوته لقومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحد الصحابة في الدعوة إلى الله يأمره أول ما يأمره أن يعلم الناس التوحيد، كما قال لمعاذ: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهذه الروايات الثلاث، شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الثانية أن يوحدوا الله، والثالثة عبادة الله جل في علاه وحده، تدل على أن معنى التوحيد هو عبادة الله وحده، وأن هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها يا إخواني لا معبود بحق إلا الله، لأن كلمة إله عند العرب معناها المعبود، فكل معبود فهو إله. لكن الآلهة تنقسم إلى قسمين: إله حق وهو الله جل في علاه، وآلهة باطلة وهي كل ما يعبد من دون الله فإنه إله باطل وعبد بالباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فإن دعوته وعبادته باطلة. وقد يكون بعض الصالحين والأنبياء والأولياء يعبد من دون الله وهو في الحقيقة لا يرضى هذه العبادة، كالمسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه تبرأ ممن عبدوه من دون الله، كما قال عز من قائل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن المسيح: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما لا يوجد نبي ولا يوجد ولي ولا يوجد صالح أمر الناس أن يعبدوه من دون الله، ومن عبدوهم من دون الله فهم أبرياء منهم ولا يؤاخذهم الله جل في علاه بذلك. إخوان الكرام، فاصل يسير ثم نعود وإياكم لمواصلة هذا الحديث بحول الله تعالى وقوته.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فحياكم الله بعد هذا الفاصل اليسير لنكمل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية، ولازلنا مع قصة معاذ حين كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمره الله عز وجل به من دعوة الناس إلى التوحيد وتعليمهم هذا الأصل العظيم، فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه التوحيد في كل وقت وحين، في بداية دعوته وفي ختام دعوته، في بداية البعثة وقبل أن يقبض بليال، كان دائما يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الشرك والتنديد، وكان يعلم كبار الصحابة التوحيد ويذكرهم به، كما هنا علم معاذ، مع أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، إلا أنه لا مانع أن يذكر بالتوحيد، فقد كان الله عز وجل يذكر ويأمر بالتوحيد حتى الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهنا يعلم معاذا رضي الله عنه وأرضاه التوحيد، وكان يغرس عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة والتوحيد في قلوب أصحابه، كما كان يقول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه المعاني إخواني الكرام لو أننا تعلمناها جيدا وطبقناها جيدا وغرسناها في قلوبنا وأفئدتنا وقلوب أولادنا وصغارنا وكبارنا، لا تحرر الإنسان من الرق ومن العبودية لغير الله، ولكان عبدا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن قد يقع منا تساهل في ذلك، مما يؤدي إلى ضعف الإنسان في شخصيته وتعلقه بغير الله عز وجل من حيث لا يشعر. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا إله إلا الله. هذا فضل من فضائل توحيد الله، وفضائل التوحيد كثيرة جدا، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب جميعا، ومنها أنه سبب لدفع عذاب الله، كما قال هنا سبحانه: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومنها كذلك أن التوحيد سبب لدخول الجنة، وسبب لمنع الخلود في النار، إذا كمل التوحيد منع الإنسان من دخول النار، وإن كان معه أصل التوحيد منعه ذلك من الخلود في النار. فالتوحيد يغفر ويكفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، يعني لو أتيت بملء الأرض خطايا لأتاك الله عز وجل بملئها مغفرة، بشرط أن تكون قد سلمت من الوقوع في الشرك، بشرط أن تكون بعيدا عن الوقوع في الشرك. ولذلك يا إخواني هذا كله يحفزنا ويشجعنا على تعلم التوحيد وتعلم ما يناقضه أو ينقصه من الشرك. ما هو الشرك يا أخوان؟ شنو الشيء اللي إذا فعله الإنسان يكون وقع في الشرك؟ ما هي الأقوال التي إذا فعلها أو قالها يكون قد وقع في الشرك؟ كذلك ما هي الأفعال التي إذا فعلها يكون قد وقع في الشرك؟ كذلك ما هي الاعتقادات التي إذا فعلها يكون قد وقع في الشرك؟ هذه يجب علينا أن نتعلمها حتى نحذر من الوقوع فيها، ونجتنب أن نتلبس بها، عافانا الله وإياكم من شرها. لا تقل يا أخي الكريم أن الإنسان يعني حمد الله عرف وأن لا يمكن أن يقع، لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل في علاه فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من؟ وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا يدل على أن الإنسان قد يقع يا إخواني في الشرك من حيث لا يشعر والعياذ بالله، ولذلك عليه أن يجتهد في تعلم الشرك حتى يحذر، وأن يتعلم التوحيد حتى يطبقه ويفعله. وقال معاذ في نهاية الحديث قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قول معاذ أفلا أبشر الناس كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل هذا الكلام، وهذا إن دل حفظكم الله فإنه يدل على أن الإنسان على أولا على حرص الصحابة على تبليغ الخير ونشر الخير بين الناس، وكذلك يدل على استحباب تبشير المسلم وبشارته بما يفرحه، وكذلك يدل على أن الإنسان لا ينقل كلاما قيل له في الخاص في المجالس الخاصة إلا بعد أن يستأذن من صاحبه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك معاذ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يبشرهم حتى لا يتكلوا، حتى لا يقع فهم خاطئ لهذه البشارة العظيمة فيقع في الاتكال. ولذلك معاذ أخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الأمور أصبحت واضحة واستقرت الشريعة ولله الحمد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الموقف النبوي، وهو الموقف الأول وأخذنا فيه حلقتين متتاليتين. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن نكون وإياكم المتواصين بالحق وبالصبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.